الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يسرنا اخواني في هذه الليله ان نستضيف فضيله الشيخ خالد القحطاني حفظه الله تعالى، ويشرفنا حقيقه في هذا الحضور، وقد تعنى في هذا المجيء من مدينته ومن منطقته إلى إخوانه في هذا الديوان. نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة، وسيكون درسه في التعليق على رسالة عظيمة للعلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألا وهي كتاب ورسالة الفرق بين النصيحة والتعيير. فليتفضل حفظه الله تعالى للتعليق على هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صفيه وخليله وخيرته من خلقه، وصلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يكون مجلسا مباركا، وأن يجعل عوائده علينا نافعة في الدنيا والآخرة. وأشكركم على دعوتكم واستضافتكم لي، وإن كنت ليس بذاك، ولكن هذا كرم منكم أنتم وإحسان ظن، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم. ابن رجب رحمه الله من المتميزين في اختيار العناوين والرسائل والمواضيع، فإذا كتب في موضوع فإنه يجيده ويحسنه، ويحتوي العناصر التي يتكلم عليها، وأيضا يعتني بالعبارة السهلة السلسة التي يفهمها القارئ، وأيضا يعتني بكثرة الأدلة والشواهد على ما يقوله، سواء كان من القرآن أو السنة أو من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليه. فالذي يقرأ في كتبه لا يملها، بل يرغب في المزيد ويسعى في طلب يعني ما عنده من الرسائل ومن الكتب، وهو له مؤلفات كثيرة نافعة عظيمة جدا، ومنها هذا الكتاب، وهو الفرق بين النصيحة والتعيير، وهو موضوع مهم يحتاجه كل واحد منا، وأساسه هو قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو أساسه، وأيضا أساسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ولما كانت النصيحة يعني لها عناية عظيمة في دين الله عز وجل، وهي منهج الأنبياء كما ذكر الله عز وجل: وإني لكم لمن الناصحين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه، كما قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وأرضاه: أننا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم. فهذا الموضوع يعني مهم جد، وهو من حق المسلم على المسلم، وما منا من أحد إلا وهو محتاج للنصيحة. لكن هناك أمر يحتاج
أن يفرق الإنسان فيه بين النصيحة وبين التعيير، بين النصيحة وبين التعيير، بينهما أو ربما أحيانا الإنسان يريد النصيحة وهو في حقيقته واقع في ماذا؟ واقع في التعيير. فالنصيحة ممدوح ومرغب فيها، والتعيير مذموم وغير مرغب فيه. وكما سيأتي معنا،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن النصيح والتعيير يتفقان في أمر ويختلفان في أمر آخر، كما سيذكره ابن رجب رحمه الله. يتفقان بأنهما يتكلمان أو يكون السبب الدافع لهما أن تقع في الكلام في الشخص فيما يكره، سواء كان على سبيل النصيحة أو كان على سبيل التعيير. لكن ما الذي يفرق بينهما؟ القصد والإرادة. ذاك يريد الذم والانتصار لنفسه وهو صاحب التعيير، وذاك يريد النصح وإظهار الحق وإبطال الباطل. ولهذا صور ولهذا صور. وأيضا النصيحة تكون متعلقة في الغالب الأعم، تكون متعلقة فيما يتعلق في جانب الدين أو تقويم السلوك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتموه قال: الدين النصيحة. جعل الدين كله إيش؟ في النصيحة، وهي لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وأما التعيير فهو متعلق فيما يقع من الشخص من الذنوب والخطايا، وهذا فرق لا بد أن نتنبه له، وسيجليه ابن رجب رحمه الله. لكن أنا أحببت أن أقدم بهذا حتى نستوعب أو نتصور الرسالة عن أي شيء تتكلم. تقرأ أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله موفق للصواب.
إذن بيّن الأمر أهمية الموضوع في الفرق بين النصيحة وبين التعيير. قال أولا أنهما يشتركان في أن كلا منهما ذكر للإنسان بما يكره، سواء كان على سبيل النصيحة أو كان على سبيل التعيير. ومعلوم أن ذكر الإنسان بما يكره مما هو ممنوع منه، بل هو محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. والذي يكرهه الإنسان أن يذكر فيه فلا شك أنه ممنوع، وإنما يكون يعني مرغبا فيه ويحث عليه الشرع إذا كان إيش؟ على سبيل النصح، كما سيذكر الآن. ثم قال:
قال: أعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم.
هذا الحكم، ذكر الإنسان بما يكره محرم، وذلك لعموم الأدلة. إن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا أيضا هذا من عرضه، حينما تتكلم فيه هذا من عرضه. نعم.
إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص.
إذا بين الآن، إذا كان قصده من الكلام الذم، أن يذمه يتنقصه، أو أن يعيبه يبين عيبه للناس، إما الدافع يكون له كما سيذكر الرجل بعد، يكون دافع الدنيا الجاه، التنافس على المناصب أو ما شابه ذلك، أو لصرف أنظار الناس عنه إليه هو، أو التنقص منه من قدره ومكانته عند الناس. نعم.
قال: فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.
نعم. قال: إذا كان المراد والمقصود منه المصلحة العامة للمسلمين، وذلك حماية للدين، حماية للمجتمع لئلا يتأثروا بهذا الأمر الذي يفعله هذا الإنسان، كان يكون هذا الشخص داعية إلى بدعة، أو داعية إلى منكر عظيم والناس يتأثرون به، أو واقع في مخالفة شرعية، أو أيضا حتى لو أنه قائل بقول مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإن كان مجتهدا، لكن يكون مؤثرا على الناس بأن يقعوا فيما وقعوا فيه، يكون إما فيه وقوع في الحرام، سواء كان فيما يتعلق في البيع والشراء، أو كان فيما يتعلق في النكاح، أو غيرها من الأمور. فأنت تريد أن تنبه الناس على هذا الأمر وعلى شذوذ قوله، وأن قوله شاذ وأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة. أو كان خاصا لبعضهم، يعني ليس لعامة الناس وإنما لبعض الناس، فهذا أمر قال فليس بمحرم، ثم قال بل مندوب، بل مندوب، وأحيانا يكون واجبا، يكون واجبا إذا تحتم الأمر ولا بد من بيانه لئلا تقع مفسدة عظيمة، وهي إيش؟ وهي تأثر الناس بهذا القول الذي هو يقوله، فلا بد من البيان ولا بد من الكلام فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهم من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الابتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا.
نعم. هنا رحمه الله قال: وقد قرر علماء الحديث، لأن أكثر من تكلم في الناس هم علماء الحديث. لماذا تكلموا؟ هل تكلموا من أجل الكلام؟ هل تكلموا من أجل التشهي؟ لا والله، لكن من أجل الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بين من أجل أن يبينوا الحديث الضعيف من الحديث الصحيح، الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعضهم لما ذكر له الكلام في الرجال قال: والله ربما نتكلم في أناس وقد وضعوا رحالهم في الجنة، لكن هذا دين الله عز وجل، دين الله، فلا بد من الكلام. ولذلك ذكر قال: وردوا على من سوى بينهما، أي بين الكلام في الرجال في جرح التعديل وبين الغيبة، لأن بعض الناس الذي ليس عنده علم لا يعرف الفرق بينهما. ولذلك قال من سوى بينهما من المتعبدين. المتعبد يغلب عليها التنسك الورع، فلذلك يقول: لماذا تتكلمون في الناس؟ يا أخي ما يجوز لك، حرام، هذه ما يفهم، ما يعرف مقاصد الشرع والدين، ما يعرف ما دلت عليه النصوص. وهذا يدلنا على الفرق بين العالم وبين إيش؟ وبين العابد. وهذا أمر ظاهر عند كل من تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما تأمل في الآيات التي تدل على فضل العلم. ثم قال ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث، ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لم يتمسك به. لماذا؟ قال ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. هذا هو السبب. لماذا أنا أحذر من يعني من أتكلم في هذا الذي فهم فهما خاطئا أو تأول الحديث على غير تأويله الصحيح؟ من أجل إيش؟ حتى لا يقتدون الناس به في هذا الخطأ الذي هو. وسيضرب صورا يا إخوان في كبار أهل العلم وقعوا في مثل هذا وحذر منه، ثم قال وقد أجمع
العلماء على جواز ذلك.
يعني إذن هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، هذا الذي تقدم الكلام في الرواة وأيضا بيان خطأ من فهم فهما خاطئا أو تأول النصوص على غير مرادها، هذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم
جزاكم الله خيرا. ولهذا تجد كتبهم مصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقص، اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة الحجج الشرية والأدلة المعتبرة.
نعم هذا كله كما قال مجمع عليه، إلا هناك أمران يجب على الإنسان أن يحذر منهم. قال إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، يعني كلامه فاحش في نقد أهل العلم والكلام عليهم، يعني كما هو مشهور عن ابن حزم رحمه الله فعبارته شديدة جدا على من خالفه، وهذا عابوه عليه أهل العلم. قال ويسيء الأدب في العبارة، يعني ما يحترمه، ولذلك يجب احترام أهل العلم ويجب توقيرهم، وإن كانوا قد أخطأوا لكن هذا لا ينقص قدرهم ومنزلتهم عند الناس. قال فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته، يعني قوله الذي قاله هو الحق مقبول على العين والرأس، لكن كلامه وطريقته مردودة. وهذا الذي حدث مع ابن حزم رحمه الله، قبلوا ما عنده من الحق، وأما كلامه في أهل العلم وتطاوله عليهم ردوه ولم يقبلوه. نعم
وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، كما قال عمر في مهور النساء وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ، وروي عنه أنه قال كل واحد أفقه من عمر. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه، وكان الشافعي.
نعم هذا الآن الكلام ابن رجب رحمه الله ذكر الأسباب التي أهل العلم كلهم مجمعون عليها على قصد إظهار أول هذه الأمور قصد إظهار الحق، والثاني أن يكون الدين كله لله، والثالث أن تكون كلمة الله هي العليا. هذه هي الأسباب الدافعة لأهل العلم أن يتكلم. ثم قال بينا أن أهل العلم ليس هناك أحد ادعى أنه قد أحاط بالعلم، فمنهم من عنده كثير من العلم ومنهم من عنده قليل من العلم، والذي تخفى عليه بعض المسائل لا يدل على إيش؟ على ضعف فيه أو لا يدل على قصور فيه، فإنها تخفى عليه كما تخفى على غيره من الناس. ولذلك عمر رضي الله عنه قال كل أحد أفقه من عمر، وعمر من في الفقه؟ هو لا شك أنه من أفقه الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومنزلته في العلم ومكانته معروفة ومشهودة. ولذلك قال الإمام مالك، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن ابن عبد البر رحمه الله لما تكلم على حديث مس الذكر من غير حائل هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، ذكر سبحان الله، قال: وقد خفي على بعض أهل العلم هذا الحديث أن من مس ذكره فليتوضأ، قال: مع جلالة قدره، ومسألة يعرفها الصبيان يقول، لكن ذاك لا ينقص من قدره ولا يؤثر في مكانته، فإن العلم قد يخفى على الإنسان. فإذا رأيت أخا لك وإن كان قد سبقك في العلم خفيت عليه المسألة، تقول: سبحان الله، فلان خفيت عليه هذه المسألة، نعم، تخفى عليه وتغيب عنه وهكذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط. وكان يقول في كتبه: لابد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبلغ من هذا أنه قال: ما ناظرني أحد فباليت وظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته.
نعم. ولذلك كان أتباع مذهب الشافعي رحمه الله لما يدرسون مذهب الشافعي ويشرحون مذهب الشافعي فيأتون عند بعض المسائل ويقولون: وهذا هو مذهب الشافعي وإن كان لا يقول به، لأنه قال إيش؟ قال رحمه الله: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فردوا قولي وقولوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت هي طريقة الأئمة، أنهم يقدمون ما ثبت بالأدلة على ما يجتهدون فيه وعلى ما يقولونه. نعم.
ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته.
وذلك للتجرد الذي عنده ومحبته للحق. الحق عنده مقدم على نفسه وعلى مكانته. نعم.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عارض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، أو كما قال. وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق رحمه الله وغيره من الأئمة رحمه الله وما أخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
وهذا هو دأب أهل العلم، بعضهم مع بعض، فإنهم وإن خالف بعضهم بعضا إلا أنه يبقى بينهم الود والاحترام والتقدير وعدم الذم وما شابه ذلك. نعم.
وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما نظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه.
وهذا هو الأصل. والله من تجمل بهذا الخلق سبحان الله جعل الله عز وجل له القبول بين الناس وقبله الناس وفرحوا به. قال: أفرح إذا أصاب خصمي. لا تحزن حينما تختلف مع أخيك في مسألة ويكون بينكم نقاش عليها فيكون الحق معه، فلا تحزن بل تفرح بذلك وتقول: الحمد لله الذي أجرى الله عز وجل الحق على يده. تقول الحمد لله وقع في الخطأ ظهر منه، هذا في الحقيقة خلق ذميم. بل الأصل أن تفرح إذا ظهر الحق له، وأيضا تحزن إذا وقع منه الخطأ، لأن هذا هو إيش؟ أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك أن تكون على الحق، تحب كذلك لأخيك أن يكون على الحق. تحزن، تكره لنفسك أن يقع منك الخطأ، كذلك تكره أن يقع الخطأ لأخيك. ثم قال: وأحفظ لساني. الله أكبر، إي والله يحفظ الإنسان لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال: أمسك عليك هذا، قال: وأدلك على ملاك ذلك كله، قال: أمسك عليك هذا. فمسك بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا اللسان هو الذي يورد الإنسان الموارد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، أو معنى هذا. فقال أحمد رحمه الله: ما عقله من رجل.
مع أن ترى أظن والله أنا لست متأكد، يحتاج إلى هل هم اثنان أو واحد. أنت يا حاتم الأصم، يعني إن لم أخطئ في شيء من الاعتزال، لكن انظر إلى كلمة أحمد أنصفه، قال: ما عقله من رجل، يعني في كلامه هذا، هذا فعلا كلام رجل عاقل، قال: ما عقله. نعم.
فحينئذ
يعني النتيجة الآن، فحينئذ فرد المقالات،
فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء.
يعني حينما تريد أن تبين ضعف المقالة وتريد أن تظهر الحق، ترى مو بالهوى والشهوة، وإنما يكون بالأدلة، الأدلة التي دل عليها الكتاب والسنة. فردوه إلى الله ورسوله، هذا هو الأصل، الرد إلى الله، الرد إلى كتابه وإلى رسوله في حياته وإلى سنته بعد إيش؟ بعد مماته. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج، قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فالعبرة بالدليل، ليس إيش؟ ليس بقولك أنت، وإنما العبرة بالدليل الذي يدل على ما تدعو إليه أو ما تريد إظهاره من أن هذه المقالة التي قالها فلان وفلان مقالة ضعيفة. فإذا لا بد من العلم ولا بد من الأدلة. نعم.
فحينكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به.
إذن العبرة ليس إيش؟ ليس بكراهة الشخص، وإنما العبرة بالحق. يعني حتى لو كره هو هذا فإننا لا نلتفت إلى كراهته، فلا ندع الحق من أجل إيش؟ من أجل كراهته هو، بل نصدع بالحق وإن كرهه هو، ولذلك الحق ثقيل. نعم.
قال: سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه.
إذن هنا بين رحمه الله ما الذي يجب على الإنسان حينما يريد أن يبين خطأ من قبله من أهل العلم، فلا بد أن يتأدب بآداب. قال: إذا تأدب في الخطاب، لا بد أن يحسن الخطاب معه، فلا يحتقرهم ولا يتنقصهم ولا يقول نحن رجال وهم رجال، بل ينزلهم منزلتهم ويحترمهم ويظهر مكانتهم عند الناس. وكذلك أن يحسن في الرد والجواب، يكون جوابه مبنيا على 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 الدليل من الكتاب والسنة. فإذا فعل هذا فلا حرج عليه، ثم نبه رحمه الله قال وإن صدر منه الاغترار بمقالته، حتى لو كان إيش أصابه غرور حينما قال ذلك الكلام الحق فإنه يكون ما قاله حقا وهو مقبول، واغتراره بنفسه عليه هو. نعم
أحسن الله إليكم. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كان حاملا لا إذا كانت حاملة لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10.
نعم هنا كذب في لغة أهل الحجاز معنى أخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل. نعم.
لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10.
الحامل معروف عدتها إيش؟ وضع الحمل. وضع الحمل. فلذلك إذا المرأة كانت حاملا وتوفي زوجها أول النهار ووضعت آخر النهار انتهت عدتها، لأن العبرة بوضع الحمل. فأبو السنابل رحمه الله أو رضي الله عنه زين ولا لما حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زين ولا لا، ووضعت إحدى الصحابيات بعد وفاة زوجها بفترة قريبة جدا، قال لا حتى تمكث 4 أشهر و10. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كذب يعني أخطأ أبو السنابل. نعم.
وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة.
الآن سيذكر صور من مبالغة أهل العلم في الرد على غيرهم من أهل العلم وبيان خطئهم. نعم. وانظروا من سيذكر يعني ممن وقعت منهم هذه الأخطاء وبينوها، لم يجاملوه ولم يسكتوا، لأن المجاملة في بيان الحق لا تجوز. وهنا أمر ينبغي أن نتنبه له، هناك شيء اسمه مداراة وهناك شيء اسمه مداهنة. المداراة يقولون هو بذل الدنيا من أجل الوصول إلى الخير، وأما المداهنة فهي بذل الدين من أجل الحصول على الدنيا. فهذا الجانب حينما بالغ فيه أهل العلم لأنه من النصح لله عز وجل والنصح لدين الله عز وجل والنصح للمسلمين، فلم يداهنوهم، لأنه لو سكتوا لذهب هذا الحق الذي عند الناس ووقعوا فيما خالف الكتاب والسنة. نعم
أحسن الله إليكم. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر.
نعم. أبو ثور رحمه الله إمام من أئمة المسلمين وممن له أثر عظيم جدا ونفع الله عز وجل به وصاحب سنة، لكن سبحان الله مثله مثل سائر البشر تقع منه أخطاء. فلما كان له الأثر في نفوس الناس وله يعني قبول عند الناس، لما صدرت منه أقوال خالف فيها الحق رد عليها أهل العلم. ولذلك إمام أحمد رحمه الله كان يقول له حظ من اسمه حينما أنكر عليه هذه المقالة. ولما بلغه لما أخبره ابنه عبد الله أن أبو ثور قد توفي وصلى عليه قال هلا أخبرتني حتى أصلي عليه، لأنه يحبه لكن الحق أحب إليه، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال شيخ الإسلام ويعني به الهروي الأنصاري، قال شيخ الإسلام أحب إلي شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا. فأنكروا على أبي ثور مقالات، وهما مسألتان. المسألة الأولى القول بحل ذبائح المجوس، هو ممن أفتى بهذا أن ذبائح المجوس تجوز، وهذا لا شك أنه مخالف للكتاب والسنة وأيضا لإجماع المسلمين، لأن المجوس مشركون والمشرك لا تحل ذبيحته، وإنما الذي حلت ذبيحته لنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الثاني أو الأمر المقالة الثانية هو قوله في حديث الصورة، وذلك كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره خلق الله صورتي على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. فأبو ثور رحمه الله قال أن الضمير هنا عائد على إيش؟ عائد على آدم، على صورته، يعني عائد على آدم، يعني الله خلق آدم على صورة آدم. وهذا لا شك أنه خطأ ومخالف لإجماع السلف الصالح، بل هو عائد على إيش؟ على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق آدم على صورته بمعنى أنه سميع بصير، أنه يتكلم، إلى آخر ذلك من إيش؟ من الصفات. هذا هو المقصود، ليس على صورته بمعنى أنه مشابه لله مماثل لله، حاشا وكلا. فإن الله عز وجل قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمراده على صورته هذا الذي ذكرته لكم. فهاتان المقالتان أنكرت على أبي ثور رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. وما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
لو لاحظتم يا إخواني يكرر العبارة هذه، وقال مجرد تبيين الحق، التحذير من مقالاته وأخطائه، هذا حتى يبين لك أن هذه هي النصيحة، وأنت إذا أردت أن تنصح لابد أن تستحضر هذا القصد الطيب وأن تستشعره. فحينما تريد أن ترد على إنسان فتسأل نفسك لماذا أرد عليه؟ هل لبيان الحق وإظهاره؟ هل لبيان ما عنده من الخطأ حتى يحذر الناس منه؟ هل هو مما يحبه الله عز وجل؟ هل هو من النصح لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين أم لا؟ لابد أن تسأل نفسك، لأن أحيانا الإنسان قد يتكلم يا إخوانا يكون كلامه حق لكن يكون من أجل انتصار لنفسه. فراجع نيتك يا عبد الله، إنما الأعمال بالنيات، والذي يعرف النيات من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. نعم
جزاكم الله خيرا. قال وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا،
وهذه كررها معنا مرتين، سواء كان صغيرا أو كبيرا، العبرة ليس بكبر السن وإنما العبرة بالحق الذي يقوله، بالحق الذي يقوله. ولذلك عمر رضي الله عنه لما بعض الصحابة رضي الله عنهم استغربوا واستنكروا لماذا عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس في مجالسه ولا يدخل أبناءه، فأراد عمر رضي الله عنه يبين لهم ما عند ابن عباس من العلم ما ليس عند أبنائه، فسألهم عن تفسير قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ما تقولون فيها، فذهبوا إلى ظاهر النص أنه إذا كثرت الفتوح وكثرت الأمم فإنه يكثر من تسبيح الله واستغفاره وغير ذلك. فقال عمر رضي الله عنه وما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أعرف منها إلا ما قالها. فأراد أن يظهر إيش منزل، فالحق لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، فإذا نصحك الصغير اقبله ما دام حقا. نعم
قال وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا وله أسوة بمن رد من العلماء
الذي سواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا.
جزاكم الله خيرا. أنا عندي يبين.
لا بين.
قال وسواء كان الذي بين خطأه صغيرا
بين الخطأ،
وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس،
لأنه يتكلم الله يحفظك عن إيش؟ عن الذي بين الخطأ. نعم. وليس في حق من يبين خطأه، وإنما الذي يبين الخطأ سواء كان صغيرا أو كان، هذا الذي هو يريده. ولذلك ضرب مثل إيش؟ ابن عباس. نعم ابن عباس معروفة منزلته. نعم
قال وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا وله أسوة بمرد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها
العلماء الذين جاءوا بعد ابن عباس، هل هم مثل ابن عباس؟ والله ليسوا مثله ولا يصلون إلى شيء مما عنده. فمنزلته علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو المقصود. نعم.
وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك.
العمريتين، نعم أحسنت. أنا سبحان الله مكتوب عندي العمرتين، وهذا طبعا خطأ. ابن عباس رضي الله عنهما أنكرت عليه ثلاثة مسائل خالف فيها أدلة الكتاب والسنة وأيضا الإجماع، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. أولا المتعة، المتعة تعرفونها، الذي يأخذ المرأة مع اتفاق معها على شيء من المال إلى أجل محدود، وهذه قد أبيحت ثم حرمت، وأبيحت من أجل الضرورة، لكن بعد ذلك جاء التحريم المؤبد بعدم جوازها. فابن عباس رضي الله عنه ما بلغه التحريم، وإنما بلغه إيش؟ بلغته الإباحة، فاستمر على الفتية بجوازها. وذلك أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأنكر عليه علي بن أبي طالب بن عمه، وبين له أن قوله غير صحيح ومخالف للكتاب والسنة. وأيضا مما أنكر عليه رضي الله عنه وأرضاه الصرف، والمقصود بالصرف اللي هو الربا، التفاضل بين الجنس الواحد عند ابن عباس ما في شيء إذا كان يدا بيد. يعني مثلا أنا عندي تمر، والشيخ منصور عنده تمر، عنده تمر جديد وأنا عندي تمر قديم، فأقول له أعطيك صاعين من التمر اللي عندي وتعطيني من الصاع اللي عندك، هذا ربا ما يجوز. ابن عباس يقول إنه يجوز إذا كان يدا بيد، وإنما المحرم عند ابن عباس هو ربا النسيئة. ولذلك أنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ذكر، طبعا تراجع رضي الله عنه كما ذكر أبو الصحباء عنه، أن ابن عباس تراجع في آخر حياته عن القول بجواز التفاضل اللي هو ربا الفضل في 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 فيما كان من جنسه، فيما كان من جنسه. نعم. والعمريتين هذه مسألة فرضية، وسميت بالعمرية لأن عمر رضي الله عنه هو الذي قال بها، ثم تبعه الصحابة رضي الله عنهم مثل عثمان ومثل علي بن أبي طالب ومثل عبد الله بن مسعود. الشاهد جميع الصحابة تبعوا عمر رضي الله عنه في هذا، وهي صورتها زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، هذه صورته. يعني توفي زوج عن زوجته وأمه وأبيه، أو توفيت زوجة عن زوجها وأمه وأبيها وأمها. فهذه الصورة، طبعا لو نظرنا إلى ظاهر القرآن أن الأم كم لها؟ الثلث، ولأمه الثلث، بشرط إيش؟ إن لم يكن له أبناء أو يكون له إخوته، فلها الثلث. عمر رضي الله عنه جعل لها ثلث الباقي، جعل لها ثلث الباقي للأم، وجعل الباقي كله للأب بعد أن تأخذ الزوجة نصيبها فرضها، أو يأخذ الزوج فرضه، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن رد على سعيد المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك.
نعم، سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام من أئمة التابعين، قوله طبعا المطلقة ثلاثا، هذه بائنة بينونة كبرى، وهذه إذا بانت بينونة كبرى، إذا أراد زوجها أن يرجعها يسترجعها يريد أن يتزوجها، لا بد أن تنكح زوجا غيره، لا بد، ولا بد أن يكون نكاحا كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. يعني يصبح بينهما معاشرة كما بين الزوجين كما هم زوجان أصلا، ويكون عن رغبة ولا يكون تحليلا وإنما يكون عن رغبة. سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله يقول أنه بمجرد العقد تحل له، يعني بمعنى أنه لو تزوجها شخص آخر وعقد عليها فقط فإنه إذا طلقها يجوز لزوجها الأول أن يسترجعها، وذلك أخذا منه رحمه الله بظاهر النكاح، بظاهر لفظ النكاح الذي جاء في الآية. فإنه إذا يعني نكحها بمعنى، والنكاح يطلق على العقد ويطلق أيضا على الجماع، فهو أخذ إيش بأنه إذا كان مجرد العقد فقط فإنها ترجع له، وهذا لا شك أنه خطأ ومردود عليه. نعم.
وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنه
قوله ورد على الحسن قوله
ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها.
نعم، هو يقول رحمه الله الحسن البصري يقول إن الإحداد ليس بواجب، يقول أن الإحداد ليس بواجب، وبعض أهل العلم يقول أن نسبته إلى الحسن ضعيف، نسبته إلى الحسن ضعيف. وعلى كل حال لو كان يعني ثابتا عنه فلا شك أن ظاهر القرآن يدل على خلاف قوله، وأيضا ظاهر السنة يدل على خلاف قوله، وأيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على خلاف قوله. نعم.
وعلى عطاء قوله، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج.
نعم، وهذه مسألة ذكرها ابن حزم رحمه الله وغيره عن عطاء بإباحة إعارة الفروج. كيف إعارة الفروج؟ إعارة الفروج المقصود بها إذا كان هذا الرجل له أمه وأراد أن يعيرها لأخيه أو لابنه، بمعنى أن يستمتع بها، فإنه يجوز، فإنه يجوز ذلك. وهذا لا شك أنه أيضا من الأخطاء التي ردها أهل العلم على عطاء رضي الله عنه وأرضاه. نعم. طبعا الرافضة سبحان الله يأخذون من هذا الإعارة، يعيدونه على إيش؟ على الزوجة، يقول أنه يعير زوجته، هذا قبحهم الله، هذا كلام فاسد وباطل ما يقوله مسلم، فضلا عن أن يكون إيش عالم مثل عطاء رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
طبعا نستفيد من هذا الذي تقدم كله أن العالم إذا زل زلة أنها لا تقبل منه وترد عليه مهما كانت منزلته ومهما كان شأنه. نعم.
ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم.
نعم، يعني ما في استنقاص لهم ولا تحقير لهم. نعم.
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها من مثل كتب الشافعي.
نعم.
وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثوري ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات وما كان بمثابتها شيء كثير. ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا.
نعم، هذا كثير جدا. نعم.
وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقص،
الآن سيذكر المحاذير التي يجب على الإنسان أن يحذر منها وأن ينتبه. نعم. قال وأما
إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم نحو ذلك كان محرما.
هذا لا شك، لأن هذه النية فاسدة، هذه النية فاسدة. نعم.
سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته،
يعني يستوي الأمران، كان سواء حاضرا أو كان غائبا، ما دام هذا هو القصد فإن هذا محرم ولا يجوز.
وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز.
نعم. ويل لكل همزة لمزة، داخل في هذا. نعم.
ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته.
الله المستعان. وذلك مصيبة الكلام على الناس يا إخوان، أمره ليس بالهين. فالذي يتتبع عورات المسلمين يريد أن يظهرها وأن يفضحهم، فالله عز وجل يتتبع عورته ويفضحه والعياذ بالله بين الناس. بل ربما يكون الأمر أعظم من هذا، وذلك أن يفضح أمام الخلائق يوم القيامة، فينتبه الإنسان لنفسه. نعم.
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القدير والله أعلم.
إذن عندنا علماء يقتدى بهم، علماء أهل السنة، فهؤلاء لهم شأنه ولهم مكانته، وعندنا علماء أهل البدع أو المبتدع، فهؤلاء لا منزلة لهم ولا شأن، يعني وليس لهم قدر. وأيضا هناك صنف ثالث، وهم من يتشبهون بأهل العلم، يتشبهون بأهل العلم ويلبسون شيئا ليس لهم، فهؤلاء أيضا مما يتكلم فيهم ويحذر منهم. نعم.
قال فصل: في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كل منهما، ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء.
هذا الكلام حطه عنوان لك هو؟ إيه لا، غير موجود هذا. نعم جيد، كمل. ومن عرف،
قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام.
كيف نعرف حنا أنه يريد النصح لله ورسوله؟ هذا سيذكره ابن رجب بعد قليل، كيف تعرف من أراد النصح أيضا من أراد غير ذلك. نعم.
فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان، ومن عرف أنه أراد برده عليهم إظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة، ويعرف هذا القصد.
أيوة. الآن سيبين كيف يعرف. نعم.
ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه،
يعني هذا الأمر الأول أن يعترف بإقراره، يقر هو على نفسه ويعترف. الثاني، وتارة
بقرائن تحيط بفعله وقوله.
نعم، القرائن حينما تقرأ كلامه أو ترى فعله بالقرائن التي يعني مع قوله أو مع فعله تستدل بها على فساد إيش؟ فساد قصده. نعم. أو على صحة قصده. نعم.
جزاكم الله خيرا. فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء.
يعني مثل الآن نضرب مثال، حنا في وقتنا المعاصر الآن، رد الشيخ بن باز على الألباني، أو رد الألباني على الشيخ بن باز، أو رد الشيخ حمود التويجري رحمه الله على بن باز، يعني صارت فيها مؤلفات. الشيخ حمود عالم من علماء أهل السنة، والألباني عالم من علماء أهل السنة، لا شك أن قصد الألباني بيان السنة وبيان الحق، ولا شك أن قصد الشيخ حمود بيان الحق وبيان السنة، لكن هذا له اجتهاده وهذا إيش؟ له اجتهاده. لكن إذا جئت إلى أهل البدع مثل الكوثري حينما يتطاول على أئمة السلف ويتكلم عليهم ويظهر، يعني يريد أن يظهر عيبهم كما يزعم هو، زين ولا لا، وفساده يعني ما يظنه أنه فاسد، فهذا لا شك ظاهر من فلتات لسانه ومما يكتبه يدل على إيش؟ يدل على سوء قصده. نعم.
وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح،
يعني ذاك متعلق بالكلام وبالفعل. الآن هذا رجع إيش؟ إلى التأليف، حينما يؤلف شخص في الرد على فلان. نعم. هو غير موجود، وإنما الذي بين أيدينا إيش؟ مؤلفه، شيء قد كتبه. نعم، فما الذي يجب علينا؟ وجب حمل كلامه على الأول، يعني القصد الصالح،
وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء.
نعم.
وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها، ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه أعني هذا الظان أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على مزاحمة على الرياسات قبل الأوان.
هذه كلها ذكر تلك إيش المحاذير والمفاسد التي جعلت هذا الإنسان يتكلم أو يؤلف أو أنه يقع عنده سوء الظن والعياذ بالله. فكله من أي شيء يدل عليه؟ ماذا يدل عليه؟ البغي، وهو التعدي، والعدوان أيضا، وكذلك قلة الورع، ما عنده دين والعياذ بالله. فلا يتحاشى أن يتكلم بالألفاظ التي لا تجوز، وكذلك أن يطلق لسانه، يطلق له العنان، يتكلم بكل ما يريد، وهذا لا شك أنه مصيبة عظيمة جدا. قال: وكثرة الغيبة والبهتان، لأن الكلام في بيان الخطأ أو الكلام في الناس إنما يكون عند الحاجة، وليس في كل مجلس وفي كل مكان وفي كل يعني منتدى وكل مجتمع، وإنما إذا دعت الحاجة إليه تتكلم في وقته ثم بعد ذلك تسكت. نعم. أو أن يكون الدافع له الحسد على ما آتاه الله من فضل، جعل الله عز وجل له فضل بين الناس، منزله بين الناس، جعل له مكانه، يعني اختير حتى كان من علماء المسلمين، من هيئة كبار العلماء، أو كان غير ذلك، أو قاضيا، أو ما شابه ذلك، أو آتاه الله عز وجل من فضل الدنيا. نعم،
جزاكم الله خيرا. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان، فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني. فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني فيستحق
حين. وش هو الوجه الثاني يا أخوان؟
تعيير.
ها؟
تعيير. التعيير.
لا لا، التعزير الحكم.
التعيير.
التعيير. أحسنت. نعم. فيستحق حينئذ
مقابلته بالهوان. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته،
وهذا هو الأصل. نعم.
وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.
الله.
ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه،
يعني ومن هذا الباب يقصد النصيحة. نعم.
أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره.
الله أكبر.
فإذا أخبر،
هذه ترى منزله يا إخوان، ليس كل إنسان يتحملها ترى، يعني حينما تقول في وجهه ما يكرهه ليس كل أحد يقبل، وإنما يقبلها كما ذكر عن الشافعي رحمه، يقبلها من امتلأ قلبه إيمان، امتلأ قلبه إجلال لنصوص الكتاب والسنة، إجلال لتقديم الحق على نفسه، فهو يقبل مثل هذه الأمور. نعم، لا شك هذه مرتبة عالية. نعم.
فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبها أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم.
نعم.
وقيل لبعض السلف: يتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا.
نعم، صحيح.
فالتوبيخ والتعير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع
أن يثرب الأمة أن يثرب الأمة الزانية.
جزاكم الله خير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يثرب
الأمة
الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به.
نعم، التثريب اللي هو العيب، تعيب الأمة إذا زنت تجلد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثرب عليها، ولا يثرب يعني لا أن تجلدها ثم بعد ذلك تعيبها تذمها، هذا سبحان الله من مراعاة إيش؟ من مراعاة الأنفس، وإن كانت قد وقعت بشيء محرم. نعم،
أحسن الله إليكم. فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه.
نعم.
وقال الفضيل رحمه الله المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.
الله أكبر. نعم.
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به،
لأن الأصل ما هو يا إخواني إذا وقع الإنسان في الذنب؟ الأصل الستر، هذا هو الأصل. من ستر مسلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستره الله عز وجل. فالأصل أنك تستره ولا تفضحه ولا تشهر فيه ولا تتكلم عليه، هذا هو الأصل. ولذلك قال المؤمن يستر وينصح، ينصح فيما بينه وبين أخيه. وأما الفاجر والمنافق فذاك يهتك ويعير والعياذ بالله. نعم.
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال من
أمن يعني هذا فرق الآن ذكر بعد أيضا هذه من الفروق التي بين النصيحة وبين إيش؟ وبين التعيير. نعم.
وكان
وهذا فيما يتعلق ماذا يا إخوان؟ يتعلق فيما يقع من الناس من 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 مخالفات، من وقوع في الذنوب والمعاصي وما شابه ذلك، بخلاف إيش؟ بخلاف فيما يتعلق في الأمور التي تمس الدين، تتعلق بالحلال والحرام، فتلك يكون فيها النصيحة عامة. ولذلك من كتب زين ولا لا ونشر للناس فإن الناس سيستهدفونه، ومن تكلم ونشر الكلام فإن الناس سيستهدفونه ويتكلمون إذا أخطأ. لكن من عمل بينه وبين نفسه أو خطأ يعود عليه هو فقط من تلك الذنوب فإن مثل هذا لا يفضح وإنما يستر. نعم.
وكان يقال من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، وقريبا من هذا المعنى. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآيتين، والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا.
وقال كما قلت لكم حديث النبي ستر مسلما ستره الله. نعم.
وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام.
الله أكبر.
وأحق شيء بالستر العورة.
ولذلك يا إخوان حينما يقوم بعض الناس عفى الله عنا وعنهم خاصة مع التواصل وسائل التواصل يأتي إلى بعض الأماكن في بلاد المسلمين تقع فيها منكرات يبغضها الله عز وجل ويبغضونها أهل الإيمان، فيصورها ويقول انظر في المكان الفلاني وقع كذا أو في المكان، ويشيعها بين الناس. هذا يوهن الإسلام يا أخوان، يضعف الإسلام، يجعل الناس ما يقبلون على الدين. بخلاف لما تنشر ضد ذلك حينما تصور الناس يصلون أو تصور حلقات طلب العلم أو حلقات القرآن، فهذا فيه عز للإسلام والمسلمين وفيه إقبال على المسلمين. فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يلاحظه وأن ينتبه. نعم.
وأحق شيء بالستر العورة، فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير وهما من خصال.
وهذا ضابط شفت، قال كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير الذي عابه الله عز وجل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ما مقصودهم؟ التعيير. نعم.
ولأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصود تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه لذلك الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له. وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف المؤمنين بالتواصي بالصحر والتواصي بالمرحمة.
ووصف المؤمنين
بالتواصي
بالصبر والتواصي وبالمرحمة.
جزاكم الله خيرا. ووصف المؤمنين بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما الحامل الفاجر على إشاعة السوء وهتكه في القسوة والغلظة ومحبة إذاء أخيه المؤمن وإدخال الضر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
هذا هو الهدف، يريد أن يكشف عورته، والذي يحب الفاحشة أن تشيع الفاحشة، هذا هو قصده وهذا هو مراده. نعم.
فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهم بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
الله أكبر.
وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لغير وجه. وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرجه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.
هذا ليس يعني بعض الناس يحمله في الغالب على إيش؟ على الأشياء القدرية. عيب في الإنسان قدري، كان يكون أعرج، كان يكون كذا، كان ويغفل عن إيش؟ أن حتى هذا متعلق حينما يكون مبتلى، مثلا يكون مبتلى بشرب الدخان، مثلا مبتلى بأي شيء من الأمور التي تخالف الشرع والدين، فتجده يظهر الشماتة فيه. فسبحان الله، فأنت بشماتتك له زين ولا لا تجلب لنفسك أن تعاقب بمثل ذلك والعياذ بالله. نعم. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعم.
أحسن الله إليكم. من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، إسناده منقطع. وقال الحسن رحمه الله: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاء كلبة لا رضاها.
الله أكبر.
وقد روي.
ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينتبه إلى منطقه، فأحيانا بعض الناس يتكلمون يعني إما على أنفسهم أو على أهليهم أو على من حولهم بأمور ويتفاءلون عليهم بها، سبحان الله، وما يعلم أن القدر موكول أو أن البلاء موكول بالمنطق، فيصيبه ما تكلم به عقوبة له والعياذ بالله. نعم.
وقد روى هذا معنى جماعة من السلف. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له: يا مفلس.
الله، شوف سبحان الله، قبل 40 سنة قال له: يا مفلس. ثم سجن ابن سيرين رحمه الله بماذا؟ بسبب الدين. وهذا فيه يا أخوان ماذا؟ سبحان الله، ترى أيضا هذا من مما تميز به السلف رضوان الله، أنهم إذا أصابتهم المصيبة ردوا السبب إلى أنفسهم هم، وقالوا: بسبب ما فعلته أنا، وبسبب ما اكتسبته أنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا ورد به التوصل إلى غرض فاسد إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق، كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا الآيات.
المنافقون بنوا مسجد ضرار، ما الذي يريدون منه؟ ظاهر الفعل أنهم يريدون مسجد للصلاة ويصلون فيه، ولكن حقيقتهم ماذا؟ يريدون الكيد للإسلام، الكيد للإسلام، وأن يكون هذا المسجد مأوى للكفار والفجرة والعياذ بالله، حتى يحاربوا دين الله تبارك وتعالى ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم،
جزاكم الله خيرا. وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الآية. وهذه الآية نزلت في اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، هو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وفي الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهره من ذلك الحسن ويتوصل هو به إلى
فيحمده
على ما أظهره
من ذلك الحسن
على ما أظهره من ذلك الحسن ويتوصل به هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمدي على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية، ولا بد فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد
يعني بعد أن دلل مما في الكتاب والسنة وما جاء في الأحاديث على فساد هذا القصد وفساد هذا الفعل، سيضرب له أمثلة متعلقة بموضوعنا. نعم.
ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية، ولا بد فهو متوعد.
ومثال ذلك أن يريد الإنسان
أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني.
نعم، يعني إذن الدافع له إيش؟ الدافع كلها أمور متعلقة، إما شخصية وإما على الدنيا، وإن كان ظاهر فعله إيش؟ ظاهر فعله من أجل الدين. نعم.
مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه، ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة لله عز وجل وطاعة، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين ويظهر ما لا يحل له كتمانه، والثاني يظهر الطعن عليه لتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد.
نعم.
في قالب النصح والذب عن علماء الشر، بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر فبايعوه فتوصل من توصل للتنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه وهو في نفس الأمر كذلك. ولكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله
إيش؟ المؤلبة
أن المؤلبة على
قتله
والساعي فيه هو علي رضي الله عنه وهذا كذب وبهت. وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهر ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا ثم إلى قتال أولاده واجتهد أولئك في ظهر ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمعة وغيرها من المجامع العظيمة حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربه من عثمان وأخذهم بثأره فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده وثبت لذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه لم يكن أحد من الصحابة يكفر عن عثمان من علي فيقال له لم يسبونه إذن فيقول إن الملك
لما
فيقال له لما يسبونه إذا فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبته من ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم فيزور بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعين به ويصبر فإن العاقبة للتقوى.
الآن سيرشد ليش إلى العلاج للتخلص من هذه الخصلة السيئة. قال فليتق الله هذا الأمر الأول. الثاني ويستعين به يستعين بالله عز وجل أن يتخلص من هذا المرض وهذا الداء الذي أصابه. والثالث قال ويصبر على مجاهدة نفسه وتخليصها من ذلك. ثم بين قال العاقبة للتقوى. لا شك أن العاقبة للتقوى. من اتقى الله عز وجل وجاهد نفسه وصبر على هذا الأمر فإن الله عز وجل سيعقبه خيرا. نعم
جزاكم الله خيرا. كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل لهم من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الآية. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له لقوم من أذى فرعون وكيده قال لقومه استعينوا بالصبر استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها آية. والواقع يشهد بذلك فإن من سبق
يعني الواقع الذي وقع يعني القصص التي وقعت للناس فإن الواقع والتاريخ يحكي قصصا كثيرة من هذا الأمر ودونوها العلم كيف أنهم حينما مكروا مكرا سيئا حاق بهم مكرهم والعياذ بالله فعاد عليهم ما حاكوه وما دبروه. نعم
فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار
ولذلك التاريخ إيش جند من جند الله عز وجل. والإنسان إن لم يستفد من التاريخ فمتى يستفيد؟ والتاريخ سبحان الله يا إخوان تراها صور تتكرر في أشخاص جدد وإلا الحوادث متكررة تقع. نعم
فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب. والله موفق للصواب وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
صلى الله عليه وسلم. جزا الله الحافظ ابن رجب رحمه الله على هذا الكلام المتين النفيس الذي فرق فيه بين النصيحة وبين التعيير، وأن النصيحة إذا كان القصد منها الذب عن دين الله عز وجل والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لعامة المسلمين أو حتى لخاصته فإن هذا مندوب ومحمود، وأما إذا كان على سبيل التعيير سبيل الذم والتنقص فهذا محرم ومذموم، وهذا كله يعود إلى قصد الإنسان، فالإنسان يجب عليه أن ينتبه لقصده وإلى نيته. فنسأل الله عز وجل أن يصلح بواطننا وظواهرنا وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.